أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى عقيدتنا في الوظيفة مع الدولة الظالمة. ذكرنا في الدرس السابق كيفية تعامل المؤمن مع الحاكم الظالم في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، خلافا لجميع المذاهب الأخرى. وهنا نفس الكلام ينبغي في هذه العقيدة، عقيدة الوظيفة والتعامل مع الدولة الظالمة. ففي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم ينبغي أن لا نعين الدولة الظالمة في ظلمها، فقد روي عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك الله، إنه ربما أصاب الرجل من الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتها ولا مدة بقلم، وإن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. فنشاهد أن الإمام الصادق عليه السلام يذكر أنه من الأمور التي تعد من الظلم هو إعانة الظلمة، إعانة الدولة الظالمة، وهذا الحكم إنما يكون لمن يعين الظالم في ظلمه، ولمن يستعمل وظيفته في إعانة الظالم. ويمكن أن نستثني من ذلك ما إذا أعان الظالم من أجل حفظ المؤمنين، أو أعان الظالم من أجل حفظ المصالح العامة للمسلمين، ففي هذه الحالة لا بأس بهذه المسألة. ولكن أيضا هذه المسألة تحتاج الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وتكون في ظروف خاصة كباب الاضطرار، ولها أحكام خاصة. ليس كل من هب ودب يدخل في الدولة الظالمة بحجة أنه ينصر المؤمنين أو غير ذلك من المبررات. هذا أكثر ما يمكن قوله في هذه العقيدة. ثم نصل إلى عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية. ذكر الشيخ المظفر قدس سره جملة من الأمور هنا، منها الدعوة إلى ملاحظة المشتركات بين الديانات التي تشترك معنا في مسألة التوحيد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور المشتركة هي أصول اعتقادية بيننا وبينهم، وهو أمر أكد عليه القرآن الكريم. ومن هذه الأمور التي ذكرها المصنف أيضا أنه قد يكون اشتراك أكثر معك في المذاهب، فالتمايز بين المذاهب الإسلامية قد تشترك معك في كثير من القضايا، تشترك معك في التوحيد، تشترك معك في القبلة، تشترك معك في القرآن، تشترك معك في الرسالة، كل هذا موجود. ولكن من الأمور التي نؤكد عليها في مسألة التمايز بين المذاهب أن هذا التمايز والاحتفاظ بما يميز مدرسة أهل البيت عن بقية المذاهب ذلك لأجل الحفاظ على الدين الحق، وهو مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. فنحن وإن كنا في الإسلام نؤمن بالله تعالى وبالرسالة والقرآن والقبلة، ولكن هناك مسائل مختلفة نحافظ عليها في مذهبنا، سواء كانت هذه المسائل عقائدية أو فقهية. لذا ترى كل مدرسة من المدارس تحاول المحافظة على ما تعتقد به، ولكن أشير إلى نقطة، هذا الحفاظ لكل مذهب على كيانه وما يميزه عن المذاهب الأخرى لا يعني أن جميع المذاهب على حق، كلا. فما دام هناك أكثر من فرقة فقطعا هناك الباطل وهناك الحق. ومن الأمور المهمة التي تعرض لها الشيخ المظفر رضوان الله عليه أن الوحدة الإسلامية ومحاولة العمل على تحقيق هذه الوحدة الإسلامية لا يعني التنازل عن المعتقدات وثوابت الدين الذي نعتقد به، كلا. فالوحدة لا يعني أن لا نقول بثوابتنا كالمسائل العقدية أو المسائل الفقهية، فنحن نختلف معهم في الفقه في الخمس مثلا، في زواج المنقطع مثلا، في كثير من القضايا الفقهية. هذا لا يعني أن نتنازل عنها ونلغيها، بل علينا ماذا؟ الوحدة الإسلامية تعني أن نلاحظ المصلحة العامة والمشتركات، وأن لا نحافظ على المصلحة الخاصة للأشخاص والأفراد. وهذه القاعدة، حفظ المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، هي من القواعد العقلائية ومن القواعد الإسلامية. وكذلك عندنا في الإسلام قاعدة مهمة، ألا وهي تقديم الأهم على المهم، وهو أصل عقلائي أيضا وأقره الإسلام وأولى له اهتماما كبيرا. لذا عمل أهل البيت سلام الله عليهم بهذا المبدأ، وهذا المبدأ تجده واضحا في مثل السكوت عن المطالب الحقة لهم سلام الله عليهم في وقت من الأوقات، فقد سكتوا عن مطالبتهم بحقوقهم ومكانتهم ومنزلتهم. كل ذلك لا يعني التنازل عن دينهم أو عن عقائدهم، ولكن على أساس المبدأ الإسلام الأصيل، ألا وهو تقديم الأهم على المهم والمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فنجد الموقف من أمير المؤمنين عليه السلام، فقدم المصلحة العامة، مصلحة الدين الإسلامي والحفاظ على الدين الإسلامي، على مسألة خلافته الظاهرية، وتابعه أهل البيت عليهم السلام. والسبب في ذلك هو هناك أخطار محدقة بالإسلام في حينها، سواء كانت هذه الأخطار من الخارج، كما الدول المحيطة بالإسلام كان بإمكانها كالدولة البيزنطية والإمبراطورية الفارسية آنذاك، كان بإمكانها أن تنقض على المسلمين وتقتلهم وتستأصل شئفة الإسلام، أو كان الخطر متمثل بوجود المنافقين في الداخل والمتربصين بالمسلمين. فبسبب هذه الأخطار وغيرها هي التي حتمت على أمير المؤمنين عليه السلام أن يسكت عن المطالبة بحقه. ولكن لا يعني ذلك ماذا؟ التنازل عن الحق أو أعطى الإمامة لغيره، كلا. إنما هو عليه السلام عمل من أجل حفظ الإسلام والمصلحة العامة، ومن هنا هذا المبدأ مبدأ عظيم. ولعله إذا انعقدت بعض المؤتمرات والندوات لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية من أجل هذه المصلحة العامة، ولكن كما قلنا لا يعني ذلك التنازل عن المسائل التي تخص المذهب الحق، مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، سواء كانت في الفقه أو في العقائد أو في غيرها. ثم نصل إلى عقيدتنا في حق المسلم. ذكر المصنف أيضا في هذه العقيدة جملة أمور في حق المسلم على أخيه المسلم، نجملها ضمن هذه النقاط. أولا، الدين الإسلامي دين لكل الحياة الدنيا بكل فروعها وميادينها، وليس الدين عبارة عن عبادات جوفاء وطقوس ظاهرية نفعلها في مكان العبادة، في الجامع، في الحسينية، وفقط وفقط، بل هو منهج. الدين منهج متكامل لكل الحياة في كل ميادينها، سواء كانت فردية أو سواء كانت اجتماعية. هذا الأمر الأول أو النقطة الأولى التي يجب أن تقدم في هذه العقيدة. النقطة الثانية، يوجد في الدين الإسلامي أنواع من العلاقات، فعندنا علاقة مع الخالق، علاقة مع الرب، علاقة مع الرازق وهي المعبر عنها بالعلاقة الطولية، وعندنا علاقات مع المجتمع، علاقات مع الطبيعة، علاقات مع أخيك الإنسان، علاقات مع بيئتك، وكيف التعامل مع هذه العلاقات وهي المعبر عنها بالعلاقة الأرضية. فأنت في العلاقة الطولية والعلاقة الأفقية يجب أن تكون متوازن، وإحدى العلاقتين مترتبة على الأخرى، علاقتك مع الله مترتبة على علاقتك مع الإنسان وعلاقتك مع الطبيعة، وعلاقتك مع الطبيعة وعلاقتك مع الإنسان مترتبة أيضا على علاقتك مع الله، وكلما زيد في إحدى العلاقتين زيد في الأخرى، والعكس صحيح أيضا. وعلى المؤمن أن ينظم هذه العلاقات وفق ما جاءت في الشريعة المباركة. النقطة الثالثة والأخيرة التي أشار إليها الشيخ المظفر على الله في الجنان مقامه، أو نريد أن نشير إليها، الشريعة الإسلامية وإن جعلت بعض العلاقات غير إلزامية ولم توجبها، وإنما مثلا أكدت عليها، جعلتها فيها استحباب شديد، لكن الروايات عبرت عن تلك العلاقات بالحق. وفي العقيدة الإسلامية ينبغي على المؤمن المتحقق بالإيمان الذي يريد أن يلتزم ويدخل الجنة، ينبغي عليه في تلك العلاقات أن تكون مبنية على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وليس للمصالح الشخصية والمنفعة. ولك عزيزي الطالب أن تطالع تلك الحقوق الكبيرة والعظيمة التي يؤكدها أهل البيت عليهم السلام في مجال العلاقات، سواء في رسالة الحقوق أو في روايات الأئمة عليهم السلام، وتجد هذه العلاقة، علاقة المسلم بالمسلم، من خلال الروايات إنها تؤكد على وجود الحقوق بين الاثنين، فأخوك تساعده في مالك، تساعده في ما يحتاج، تساعده حتى في غسل ملابسه، تساعده في إرسال الخادم له إلى آخره. هذه كلها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن علاقات وحقوق، وإن لم تكن ملزمة إلا أنها حقوق. ويكفيك أن تراجع بعض الروايات التي ذكرها الشيخ المظفر على الله في الجنان مقامه في هذا المجال في الكتاب. أترك لكم مراجعة العبارة عليكم، وندخل إن شاء الله في العقيدة الفصل الخامس، عقيدتنا في البعث والمعاد، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد.